بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 4، وصلنا لغاية عدد 9. المرة اللي فاتت ابتدينا مأساة قتل قايين لهابيل، ونرجع نقراها من عدد 8. وكلم قايين هابيل، كلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ سؤال أين أخوك؟ سؤال زي أسئلة ربنا دي لازم تتحط ليها اعتبار كبير من التأمل والتفكير. ممكن ربنا يجي يقول لك فين أخوك، يقصد بيه ايه؟ فين أخوك يعني أنت مسؤول عنه. فين أخوك من الحياة الروحية؟ فين أخوك في الكنيسة؟ فين أخوك من محبتك، من اهتماماتك؟ أحيانا تبقى المحبة عندنا صورية، شوية مجاملات، ويكون إخواتنا أيا كان مستوى الأخوة، في أخوة جسدية وفي أخوة في الوطن وفي أخوة في البشرية. ربنا يسوع لما أدانا مثل السمير الصالح طلع القريب هو الغريب، أو من هو قريبي، طلعت أي حد. فلما ربنا يعاتب واحد فينا يقول له أين أخوك، يعني ممكن أين أخوك من تفكيرك؟ أنت عمال تفكر لنفسك وطموحاتك وأولادك، طب أخوك فين في القصة دي؟ أخوك أقل منك وتعبان، ما فكرتش ليه فيه؟ ساعات الواحد يكون أناني زي قايين، ويبقى كل اللي شغله إيه؟ مزاجه ومصلحته وغرضه. ودينا شفنا أن قايين وصل إلى القتل بسبب تركيزه على نفسه وبسبب الغيرة المرة اللي جواه. فهنا السؤال: أين أخوك؟ وأين أخوك دي معناها كمان دعوة للخدمة. كل واحد جاي كنيسة مثلا، ربنا يوشوش ويقول له فين أخوك؟ يعني معرفتش تجيبه معاك ليه؟ أنت سايبه بعيد عن ربنا ليه؟ سايبه مشغول بالدنيا ليه؟ مش خايف عليه يمشي في لحظة ويفقد أبديته؟ فين أخوك من السماء؟ هل هو جاهز للسماء ولا مش جاهز للسماء؟ هل هو مهتم بالتوبة والصلاة ولا مش على باله الحاجات دي؟ أين أخوك؟ طبعا قايين ما فهمش السؤال، أو يعني هو أساسا عامل عملة فبيغطي على عملته بطريقة أسوأ، وقال بقى الإجابة المشهورة: لا أعلم. لا أعلم طبعا دي كذبة، لأن هو دفنه بإيده. قايين دفن هابيل بإيده عشان يخبي عملته، فهنا دي كذبة، وكذبة صعبة. وعادة الكذب بيجي لتغطية غلط. يعني أشهر سببين للكذب، في أسباب كتيرة تخلي الواحد يكذب، لكن أشهر سببين الكذب يجي: يا إما خوف، فواحد خايف فبيكذب، خايف لأنه عمل عملة، خايف لأنه هيفقد حاجة، خايف يتفضح. يا إما الكذب للتجمل، يعني الواحد بيكذب عشان ياخد مديح، ياخد كرامة مش بتاعته. دول أشهر سببين، في أسباب كتيرة للكذب، ودول سببين وحشين قوي. عشان كده الكتاب بيقول مفيش كذابين هيدخلوا السماء. طبعا الكذب لو الإنسان تاب عنه ممكن يدخل السماء، لكن لو فضل طبيعته الكذب وكل غلطة يغطيها بالكذب يبقى مفيش فايدة، يبقى مش هيتوب. وزي ما شفنا آدم وحواء غطوا على عملتهم بورق تين، قايين غطى على عملته بكذبة. معرفش ازاي ما تعرفش. فربنا قال له: صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، وانت مش فاكرني مش شايف، انت نسيت ألف ب اللي علمها لك آدم، انت نسيت ان انا عينيا بتشوف حتى في الضلمة، انت نسيت ان كل شيء عريان ومكشوف امامي. ازاي فكرت كده؟ الأسوأ من لا أعلم كمان، أحارس أنا لأخي؟ ده هنا قايين بيرد على ربنا رد يعني مش مؤدب، وفي نفس الوقت بينفي عن نفسه تماما المسؤولية. وانت عملتني حرس لأخويا، ده كده ضد المحبة. انت الكبير فعلا والمفروض تبقى حارس عليه، أي أخ كبير بيبقى بيحرس إخواته، وأي أخ صغير أو كبير برضه مسؤول عن إخواته. إنما هنا عاوز أتبرأ تماما من المسؤولية، أحارس أنا لأخي. هنا تلاحظوا الخطية تجيب خطية. يعني في الأول ابتدت بشوية غيرة وربنا نبهه، قال له عند الباب خطية رابضة إليك اشتياق وأنت تسود عليه حاسب، إنما ما سمعش ما اهتمش باللي قاله ربنا، وكبرت الحكاية ودخلت في خديعة سحبوا لغاية الحقل، ثم دخلت في قتل، وبعدين في كذب، وبعدين في تهكم على الله أو تجديف. خطايا ورا خطايا ورا خطايا، هي خطية تعمل كده. للأسف الشيطان ما بيكتشفيش أن الإنسان يقع في عملة واحدة، يعني يهوذا خان المسيح، إنما الشيطان ما اكتفاش، مش كفاية يخونه، مش كفاية يبيعه، لا لازم ينتحر عشان نخلص منه خالص الى الابد. طب ما كفايه العمل السوداء اللي عملها. لا، الشيطان ما عندوش رحمه، الشيطان يفضل مع الواحد لغايه ما يهلكه تماما من سيء الى اسوء. فقال ماذا فعلت؟ عاوز بقى يواجهه بقى. تلاحظوا ان ربنا كل مره بيواجه، برضه دي حته مهمه قوي في ربنا، عشان المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التربية والتأديب. ربنا يواجه، بس الأول يدي فرصة للي قصاده يعترف بخطأ، يمكن ده يبقى جزء من الإصلاح. إنما لو ما اعترفش بالخطأ، لا يواجهه في وشه، أنت عملت إيه؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، معناها ضمنيا أنت قتلت ودفنت وأنا كنت شايف ده كله. لما نربي ولادنا نساعدهم يعترفوا بالخطأ، ولو اعترفوا بالخطأ تهون شوية الخطأ الخطية ونساعدهم يطلعوا منها. لكن لو ما اعترفش لازم يبقى في مواجهة، ولازم تبقى المواجهة صريحة، ما نجملش الصورة، ده غلط وغلط فظيع. صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، لأول مرة نسمع تعبير هيفرق معانا كتير في العهد الجديد، إن الدم له صوت وله صراخ. نسمع ربنا يسوع له المجد يقول يأتي عليكم أو على هذا الجيل كل دم زكي من دم هابيل البار أو هابيل الصديق، هو الحكاية اللي في ايدينا دي فجر التاريخ، إلى دم زكريا بن برخي. يأتي عليكم كل دم زكي، يعني ايه؟ الدماء دي حتى لو اتدفنت واتغطت وياما قضايا يعني ما يتحكم فيها ظلم، أو دماء بعض الناس لم تأخذ عدلها أو حقها في الدنيا، إنما صوت الدم عالي جدا عند ربنا. يعني ربنا هنا حقاني قوي، مش هيسيب عمر إنسان يروح حضر ويسكت. صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، عبر عنها القديس بولس في سفر العبرانيين، قال إن كان دم هابيل له صوت، أما الدم المسيح له المجد يبقى صوته عامل إزاي؟ عشان كده يقول صوت دم يتكلم أفضل من هابيل، اللي هو في عبرانيين 12. يعني إذا كان هابيل البار، بار هنا يعني البر البشري، يعني إنسان كامل بس الكمال البشري، فيش كمال مطلق إلا لله وحده، لكن لأنه إنسان حسب قلب الله دمه غالي جدا عند ربنا. أما البقى هذا الدم الذي بلا عيب، الذي بروح أزلي، دم المسيح، صوته هنا بمعنى تأثيره يعمل إيه؟ تأثيره يغطي التاريخ كله، عهد قديم وعهد جديد، كل من يتمسك بهذا الدم، كل من له عهد بهذا الدم لازم يخلص. عشان كده احنا احتفالنا الأساسي في دم المسيح، نقول دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم يعطى لمغفرة الخطايا. يبقى دم المسيح على صاحب العهد أو علامة عهد، وهو يتكلم أفضل من هابيل، يعني تأثيره يغطي كل الأجيال وكفيل لمغفرة الخطايا. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. برضو هنا تلاحظوا حاجة، اللي صاح اللي فات ربنا قال له يا آدم ملعونة الأرض بسببك، أنت يا آدم غلطت غلطة كبيرة، الأرض المبروكة راحت منها البركة وبقت ملعونة. إنما لما توصل يا قايين إلى قتل أخوك، لا تبقى اللعنة طالتك أنت، بقى تبقى ملعون أنت من الأرض دي. الأرض الملعونة لعنتك لأنك دفنت أخوك فيها، يعني خدت من اللعنة اللي في الأرض. أبوك آدم بيقول لك قدم ذبيحة حيوانية، ذبيحة زي بتاعت هابيل، عشان تستر على نفسك لغاية ما يجي الذبيح الحقيقي، تقوم أنت تزيد المشاكل وتقول لا أنا عاوز لعنة الأرض. ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاه. تلاحظوا أنه بدأت القصة أن قايين عاملا في الأرض، والنتيجة إيه؟ ملعون أنت من الأرض. اللي يشتغل للدنيا دي كتير ياخد من الدنيا إيه؟ لعنة. اللي يشتغل عند الدنيا ياخد منها، خدش بركة. الأرض كالأرض ما فيهاش بركة، السماء فيها بركة. ناس كتيرة تعيش عمرها تشتغل للدنيا، تعمل فلوس وتمسك في الأرض وتتخانق وتخاصم، وتلاقي موضوع الورث بين الإخوات على أرض وعلى مباني، ما كلها حاجات أرضية، وتلاقيهم يخسروا بعض ويقاضوا بعض، ويمكن الواحد في قلبه يقول إمتى أخويا يموت عشان أورثه، في حاجات كده. طب ما هو دي نفس شخصية قايين، يمكن الواحد ما يتجاسرش يقتل، لكن ما هي رغبة القتل جواه. تفتكروا توصل لإيه؟ جمت واحد للمسيح له المجد يقول له قل أخي أن يقاسمني الميراث. قال له من أقامني قاضيا أو مقسما عليكم؟ ذهبوا وتحفظوا من الطمع، لأنه لو كانت لواحد كثير فليست حياته من أمواله. يعني إيه؟ مين قال أن أنا هقعد بين اتنين إخوات أقسم لهم؟ لو ما عرفوش يحبوا بعض يبقى ما فيش ولا تقسيمة هترضي. ويمكن كلكم جربتوا الكلام ده، تقعد في قعدة قسمة تلاقي ما حدش بيتراضى، وكل واحد بيطلع نفسه مظلوم. ليه؟ لو ما فيش محبة، ولو الفلوس أغلى من الناس أغلى من النفوس، يبقى ما فيش فايدة، يبقى احنا بنضيع وقت. يبقى قايين يقتل هابيل مرة أخرى، يقتله بالنية، لأن هو بالنسبة له عاوز يقول له إيه؟ ما تموت خلينا ناخد الفلوس بتاعتك. ما هو ده لسان حاله. حكاية تموت عشان ناخد حاجة، ده موقف الابن الضال من الأب. الأب بالنسبة للابن الضال شوية فلوس، فلما لقى الأب عايش قال له احنا هنستنى لما تموت، أعطيني ما يصيبني من المال. يعني إيه؟ أنا اعتبرتك ميت، ما تديني حقي من الآخر. طبعا هو ملوش حق، لكن هذا الأب المتواضع جدا أعطاه حق أو اداله نص ونصيبه، وكأنه اعتبره ميت. فهنا الابن كأنه قتل أبوه، وده اللي بتعمله البشرية في ربنا. ربنا بيدي الناس خير والناس بتموت ربنا. تموتها يعني إيه؟ يعني تلغيه، تلغي ربنا من حساباتها كأنه مش موجود. قايين حب يستأثر بالدنيا فطلع حبيل منها، يا ترى الدنيا بقت حلوة؟ بقت أكثر مرار. يا مناسي عدي عليها خاطر كده، لو فلان ده مش موجود مش كانت الحياة تبقى أسهل؟ صدقوني لو الفلان ده ما كانش موجود تبقى الحياة أكثر مرار. كل ما يعدي عليك فكرة ان فلان ده لو اختفى كنت هبقى عايش اريح من كده، انت قربت من قلب قايين. دي لحظة خطر. افتكر الوشوشة اللي عملها المسيح مع قايين، قال له عند الباب خطية رابضة. بدل انت متمني ان اخوك ما يكونش موجود، كنت فاكر الدنيا تمشي اسهل. طب بص شوف بقى قايين دنيته هتمشي ازاي بعد هابيل. يا بختك يا هابيل 100 مرة اللي مشيت ووصلت دلوقتي للحضن الالهي، واسمك يجلجل في السماء نجم ساطع لامع الى اخر الظهور. ويا ويلك يا قايين اللي اشتهيت الارض وخدت الارض بلعنتها بغلبها بمرها، وما شفتش ولا يوم عدل بعد كده، لانك اشتهيت انك تعيش لوحدك وانك تخلص من الشخص اللي قصادك. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها. هنا في اضافة للعنة اللي فاتت. من المرة اللي فاتت عرفنا انه شوكا وحسكا تنبت لك، صح 3 عدد 18، بسبب خطية ادم وحواء الارض اللي كانت تطلع ثمر طبيعي لوحدها خالص من غير مجهود بقت بتطلع شوك وحسك، وبعرق وجهك تأكل خبزك. هتتعب عشان تعيش، ودينا لغاية النهاردة بنتعب عشان نعيش. انما كمان لو بقى كرهت اللي حواليك، اضفت على خطيتك خطية عدم المحبة، دي اسوأ خطية. مش بس هتتعب عشان تعيش، لا ده انت لما تتعب وتشتغل في الارض مش هتديك قوتها، يعني هتحس الحياة فش اي طعم، بالعافية عايش لكن لا تعطيك الارض قوتها، فيش بركة. يا ما ناس تقول ليه الحاجة ما فيهاش بركة، ليه الفلوس كتير لكن مش محسوسة، زي ما عبر عنها حجاي بتعبير جميل نبي حجي، قال الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. يعني إيه لكيس منقوب؟ زي واحد يأخذ قرشينات يحطهم في جيبه وجيبه مخروم، فيمشي بعد ساعتين يلاقي الله فين الفلوس. هي الدنيا كده، الدنيا كده مع مين؟ مع اللي مش بيحب اخواته، مع اللي مش عارف يحب الناس. حتى لو اغنى واحد في الدنيا ما يحسش ببركة اي حاجة، حتى لو عنده فلوس وغنى ما ملهاش طعم خالص. لانه حسب النص هنا متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الارض. برضو دي تهمني الحتة دي، تائها وهاربا. طب يا رب مش حكم القاتل الموت؟ صحيح اذا كان حكم ادم حين اكل من الشجره موتا يموت، الا يكون حكم من قتل اخاه انه يموت؟ ربنا قال طبيعي، ما كل خطيه توصل للموت وهيموت، لكن انا مديله عمر لعله يتوب. هابيل كده هيدخل الحياه الابديه، لكن قايين دخلوا الموت الابدي، ما كانش يتوب هيهلك الى الابد. وده اللي حصل، يقوم ربنا يطول في عمره. ودي رساله مهمه قوي، لو اطال الله في عمر الاشرار لا يتعني الا رحمه بيهم ودعوه للتوبه، ولو اطال الله في عمرنا ده مش معناه ان احنا ابرار، ده معناه ان احنا ايه؟ محتاجين نتوب. خلينا نفهمها كده، لما ربنا يدينا عمر يدينا ايام، بلاش الواحد يتهيأ له الناس كتيرة من سنه مشيت اصل هم وحشين وانا كويس فعشان كده معمر. لا، يمكن يكون العكس، يمكن يكونوا اللي مشوا مستويين وحلوين وداخلين السماء وانت لسه مستويتش، ولو اتقطفت دلوقتي تبقى ايه؟ ثمرة مش مستوية تترمي. فربنا مديك شوية عمر تاني لسه، عاوز زقة تاني عشان تستوي. ربنا سابه عايش في الوقت اللي هو هيشتهي الموت او من كتر الذنب هيبقى مش عارف يعيش، لأمل واحد بس، ما تتوب يا قايين. ما فيش أحن من ربنا. أنت شفت ربنا مع أبوك وأمك آدم وحواء يوم ما عملوا عملة سودة وهو بيأدبهم عمل لهم جلود حيوانات وسطرهم واداهم وعد بالفداء والخلاص وهو يعني متألم لخطيئته. إذن هو إله طيب حتى بعد اللي عملته وبعد ما أنظرك برضه عاوزك تتوب. لكن قايين ما بيفكرش كده. قايين الشيطان ملا قلبه وعمى عينيه وأصبح لا يفكر تماما في التوب. ربنا يقول له تائها وهاربا تكون في الأرض. أغلب البشر تايهين وهربانين في الدنيا. صدقوني أغلب البشر تايهين. يعني إيه؟ يعني تلاقيه مش عارف وعاوز إيه. ناس كتيرة مش عارفة عاوزة إيه. تلاقي شاب كده عمال يحارب عشان يتجوز. طب يتجوز بعدين بيهري عشان يجيب عيال هات عيال. وبعدين عاوز يعمل فلوس يعمل فلوس. وبعدين مش عارف تايه. ما يا ابني من الأول الحكاية مش كده. أنت ربنا خلقك عشان تعرف وتحبه ويبقى لك رسالة. الموضوع مش مجرد انك تتجوز ولا تجيب عيال ولا تعمل فلوس. انت تايه ليه؟ لانك مش عارف انت اتخلقت ليه ومش فاهم ربنا عاوز منك ايه وما دقتش ان ربنا اللي خلقك بيحبك وعاوزك تعيش شبهه وما عرفتش انه دعيك الحياة ابدية وعينك بس على الدنيا دي. هتفضل تايه. تايه لانك انت اساسا لا فاهم اولك ولا فاهم اخرك. لا عارف جيت ليه ولا عارف ماشي امتى ولا عارف الحكاية أولها من آخرها. تايه. ده حال أغلب البشر. أغلب الناس عايشة لمجرد أنها عايشة. طلعوا الرواقيين بالشعار. الرواقيين دول مجموعة فلاسفة قدام. الشعار ده ماشي جدا اليومين دول في الدنيا. قالوا إيه؟ فلنأكل ونشرب. ليه؟ لأننا غدا نموت. يعني إيه؟ ما هي خسرانة خسران. خلينا نعيش وخلاص. وهي دي عيشة. طب فرقت ايه عن الحيوانات اللي بياكلوا وبيشربوا؟ ايه قيمة الحياة بدون هدف بدون معنى بدون حب بدون رسالة؟ لا انت ما عشتش يا انسان. ما اتخلقتش يا انسان عشان تاكل وتشرب وخلاص. انت اتخلقت على صورة الله. اتخلقت لقصد والقصد الالهي انك تحب. فمتى فقدت الحب فقدت كل شيء. وهي دي رسالة الكتاب كله. الإنجيل كله والمسيحية كلها بتدور في كلمة واحدة المحبة. لما تحب ترجع لإنسانيتك اللي قصدها ربنا. لما تبعد عن الحب تفقد إنسانيتك تتحول إلى حيوان كاسر زي قايين. وما أكثر البشر اللي فقدوا الحب. وفي حب طبعا مزيف في السوق كتير. حب بقى المصلحة وحب الشهوات وحب الماديات وحب المراكز. هذا كله يسموه حب بس ده مش حب. الحب الحقيقي حب ربنا وحب الناس. قايين لا حب ربنا بانت في الذبيحة ولا حب أخوه أقرب الناس موته. إنسان بلا حب إنسان تائه وهارب ولا معنى لحياته ولا طعم ولا قيمة. أحبائي خلينا نراجع. كل ما تلاقي نفسك تائه اعرف ان نقصك حب. انت اصلك بتفكر في نفسك زيادة. لو نسيت نفسك وحبيت اللي حواليك هتلاقي نفسك مش تايه. عارف انت ماشي ازاي. لو انشغلت بحب ربنا هتحس بطعم كل ساعة انت عايش. لو فقدت حب الله وحب الناس فقدت كل شيء. ربنا يسوع له المجد دايما يربط حبه بحب الناس. لما قالوا له ما هي اعظم الوصايا قال هو عاوز يقول كلمتين او نقطتين في كلمة واحدة لانه بيقولوا له اعظم الوصايا دينا وصية هي العظمى. قال تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك والثانية مثلها. يعني على نفس الدرجة من العظمة والاهمية وما تنفصلش عنها. تحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحيا. تحيا النهاردة وتحيا حياة ابدية. قايين مثل للبشرية الساقطة التائهة الجائعة الحائرة. الإنسان اللي عارف يسامح والعارف يحتمل والعارف يدي وعمال يفكر في نفسه ورغباته وشهواته وتحول إلى كائن آخر غير اللي خلقه ربنا خالص. هذه قايين، ودي بدايات بقى إيه موضوع الطوفان على فكرة. بعد شوية هنلاقي الطوفان اللي هو دينونة العالم القديم. ليه؟ لأن عالم بلا حب لا يصلح إلا للفناء، زي ربنا يسوع لما قال أنتم ملح الأرض. ربنا سايبنا في الدنيا نحب الناس ونحط الحب في الناس، الخير والسلام والحق والحب. قال لو فسد الملح، لو الحب راح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويدس من الناس. فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل. الواحد يفتكر الكلمة دي بداية توبة، لما واحد يقول ذنبي تقيل عليا ممكن تبقى بداية توبة. ياريت لو الواحد قلبه وجعه ده كويس خليه يختشي ويتوب. إنما هنا في نوعين من الندم لازم نميز بينهم. في ندم يعقبه رجاء وتوبة، دي أحسن حاجة. يعني مثلا بطرس الرسول لما أنكر ندم شديد وذنبه كان ثقيل، لكن تحولت المشاعر دي إلى إيه؟ بكاء مر، وتاب وتقبل وبقى قديس عظيم جدا. في نفس الوقت اللي يهوذا كان ذنبه أعظم من أن يحتمل، لكن لا في رجاء ولا في توبة وفي هلاك أبدي. فلنحذر أن عدو الخير ساعات يلعب بمشاعر الإحساس بالذنب. الإحساس بالذنب مفيد جدا لو وصلنا للرجوع لربنا، والإحساس بالذنب مؤذي جدا لو ما فيش ربنا. الابن الضال حس بالذنب، ايه اللي انا عملته في نفسي ده وايه اللي عملته في ابويا ده، اخطأت الى السماء. الى السماء دي معناها ده انا افتريت وقدامك. لكن احساسه بالذنب خلاه يقول ايه، اقوم الان وارجع لابويا واقول له غلط. وطلع ابن شاطر، برافو عليك. ليه؟ لان احساسك بالذنب خلاك تصلي. هنا في لحظة فاصلة هامة جدا، يا ترى إحساسك بالذنب بيخليك تصلي ولا تيأس؟ دول سكتين عكس بعض، سكة يمين توصل للسماء وسكة شمال تودي على جهنم، والبداية شكلها واحد. كلنا بيجي لنا إحساس بالذنب، استثمروا استغلوا. عارفين لو قايين كان ركع بعد الجملة دي وقال له ارحمني أنا الخاطي كان التاريخ كله اتغير. لأن قال قايين للرب، هيبدأ كويس، ذنبي أعظم من أن يحتمل. حاسس بحجر على قلبه، إحساس الذنب وحش، ويمكن كتير منكم حاس بيه. إحساس الذنب مر تقيل. طيب نعمل إيه؟ تعالوا يا ثقيل الأحمال وإيه وأنا أريحكم. يعني العلاج، تعال ربنا قول له رب عملت عملة سودة، أنا لخبطت، أنا أخطأت، أنا أجرمت، ارحمني وشيل عني، يشيل عنك. وتطلع من عنده فرحان وتبتدي حياة جديدة، ولا تعودي تخطئي أيضا، اذهبي بسلام. لكن هنا بيقول له كلمة ومش بيعقبها بتوبة، مش في دماغه التوبة، هو بس بيتحجج، أنا عملت عملة. طيب كويس، وبعدين ذنبي أعظم من أن يحتمل. طيب يا ابني خلينا شلولك من البداية. ربنا بيقول أنا باسط يدي، حملوني ذنوبكم، شيلوني خطاياكم. ما أنا خلاص نويت أجي أشيل عملتك يا آدم وعملتك يا حواء وعملتك يا قايين وعملتك يا كل شخص، أنا من البداية ناوي أعمل كده. لكن في واحد مصر يشيل الشيل على دماغه وما ينزلهاش. طب خلاص شيلها، انت اللي خسران، هتفطس تحتيه. احساس الذنب احيانا يكون احساس ذنب حقيقي، زي هنا قايين قتل اخيه فهو احساس ذنب حقيقي لانه مجرم. لكن ساعات يكون احساس ذنب وهمي، ما الشيطان عارف ان احساس الذنب من غير توبة مؤذي جدا، يقوم يخلي الواحد يتهيأ له انه خطيته لا غفران له. في الوقت الانجيل دايما من اول صفحة بيقول في غفران، كل الخطايا تغفر لبني البشر الا رفض الروح القدس او التجديف على الروح القدس، اللي هو معنى رفض التوبة. اذا جميع الخطايا تغفر، طب ما هو ده وعد حلو، لكن عدو الخير بيقول غير كده، يقعد يوزن الخطايا جوانا بميزان مختلف عشان يحسسك بالرعب، يقول لك انت عملتك ملهاش غفران. حتى لو قلت له طب ما داود زنى وقتل وربنا سامحه، يقول لها انت داود لا انت مختلف، انت بالذات مالكش غفران، ويقعد يتوهك ويبعدك عن الحقيقة. قال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض. حد فيكم سمع أن ربنا طرده ما جاتش لسه؟ طب هو ليه بيقول كده؟ حد فيكم أرى في النص أن ربنا قال له امشي من وشي مش عاوز أشوفك تاني؟ طب هو ليه بيقول كده؟ هنا ده بقى احساس الذنب الغلط. لما الواحد يبقى عنده احساس ذنب، الشيطان بقى يغذي الفكر فيبتدي يتهيأ له حاجات، يقول كل الناس بتكرهني حتى اقرب الناس، والناس مش بتكرهه، ده هم مش عاوزين يشوفوا وشي، وتلاقي الموضوع ملوش اساس. ده انا ربنا ما بيطقش صلاتي، مين قال لك يا ابني كده؟ ده ربنا بص للعشار وفرح بصلاته جد، اللص اليمين كانت صلاته مريحة للمسيح له المجد. إنما إيه الحكاية بقى؟ إحساس الذنب يحط نظارة سودة يخليك شايف حاجة مش حقيقية، إن ربنا بيزيحك وبيبعدك وبيقول لك مش طايقك، في الوقت اللي ربنا بيقول لك يا ابني لسه بحبك، يا ابني أنا اللي هشيل الشيلة، تعال ارجع لي، يا ابني انت غلطت وانا هصلح، انت برضو في الاخر ابني، يا ابني تعالى عوض اهلك عن هابيل اللي مات، ما توجعش قلبهم اكتر من كده. انما الحقيقة هابيل مات جسديا وقايين مات روحيا، وادم وحواء خسروا الاتنين عيني، وكانوا مرارة اصعب من اي حاجة. كل ده من احساس الذنب المزيف. ربنا يحمينا من هذا الإحساس المؤذي اللي يخلي الواحد يتهيأ له حاجات مش حقيقية، لأن هنا بيقول له قد طردت من أمام وجهك. طب ده لسه بكلمك، ربنا بيكلم قايين، ده ربنا هيثبت له أنه لسه بيحبه، هيقول له لا ده أنا هديك علامة عشان محدش يقرب منك ويأذيك، أنت لسه هتطبطب على قايين يا رب. احنا لما نقرا النص يقول ما تسيبه يا رب، ما فعلا المفروض تطرده. ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش انا، لكن يعني خلينا نحذركم تاني، لا تتركوا احساس الذنب يوصلكم للبعد عن ربنا، خلوا احساس الذنب يقربكم من ربنا، لانه يقول الكتاب خطايانا حملها آثامنا تحملها. يعني ربنا ما بيقرفش من الخطاة، لا، قال ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. تصوروا دكتور يدخل مستشفى يقول إيه، ابعد عني العيانين أنا ما بطقش المرض، ده ينفع دكتور؟ ده في حاجة اسمها كده؟ ده لو جاله واحد صحيح يقول له حضرتك عاوز مني ايه، انا مش بتاع الكويسين، لو ما عندكش مرض ما تضيعش وقتي. اذا ربنا بطبيعته بيتعامل مع الخطاء ويعرفهم وقابلهم وعاوز يعالجهم، لكن هو مش موقفه الرفض للخطاء. عدو الخير بقى الحياة شغالة تقلب الموازين، زي ما ضحكت على حواء ضحكت على قايين واقنعته انه ربنا رفضك تماما يا قايين. قال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني.
عارفين اللي يقعد يعمل أفلام في دماغه كده وأحلام وتهيؤات، غالبا لغاية المرحلة دي يمكن شيس ما تولدش ولسه ما بقاش في أجيال تانية. وانت عارفين آدم وحواء هيجيبوا شيس اللي هيبقى جد المسيح، لأن هابيل مات ودي قايين اترفض، أو هو اللي خلاص مش عاوز يتوب، فطبيعي شيس ده هيبقى في أجيال جاية. إنما هو بيقول كل اللي يلاقيني يموتني، هو تلاقي مفيش حد لسه غيره لغايه دلوقتي. ايه الوهم اللي انت عايش فيه ده؟ اوهام. فالشخص اللي يعيش باحساس الذنب يمتلئ عقله بالاوهام، وده يزيد عذابه. عذاب الضمير احيانا يكون اصعب من عقاب الخطيه. عذاب الضمير، يحكوا مره في التاريخ عن واحد قتل واحد وبعد 20 سنة راح سلم نفسه. فقالوا له بعد ما خلاص القضية اتقفلت وإيه قيدت ضد مجهول، ومرة تاني في حكاية تانية واحد تاني اللي مات بداله يعني غشوا فيه، إنما يرجع يقول إيه، قال أنا 20 سنة دول ما شفتش يوم راح، أنا كنت في سجن أصعب من السجن اللي الناس عارفاه. إذن إحساس الذنب مر جدا، أصعب من أي حاجة. علاجه الوحيد الرجوع لربنا، الغفران الحقيقي. وبالتالي هنا بيقول أكون تائها وهاربا في الأرض، يكون كل من وجدني يقتلني. طبعا ولا حد هيلاقيه، ولا حد يعرف سكته، ومفيش ناس أساسا تقتله، ومش آدم وحواء اللي هيقتلوه، إنما هو عايش في رعب خلاص. بدون توبة الخوف لا يمكن يطلع من القلب. لما تلاقي الخوف زيادة اعرف انها نقص توبة، يبقى لسه في كراهية جواك ما راحتش، لسه في طمع، لسه في غيرة، لسه في حقد، لسه في حاجات مخليك خواف وتايه وهربان. فقال له الرب، شوفوا طيبة ربنا بقى، لو واحد مطرح ربنا كان يقول له تستاهل، ما انت اللي عملته في روحك. لا، لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. شوفوا قد إيه ربنا بيطمنه، بيقول له لا 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 أنت مش فاهم، ده اللي يقرب منك 7 أضعاف انتقم منه. وكأن قايين ده عامل خير مش عامل شر. وجعل الرب لقايين علامة كي لا يقتله كل من وجده. أول مرة نسمع عن حاجة اسمها علامة، وعلامة تحمي من الموت. طبعا احنا ما نعرفش العلامة دي ايه وقتها، لكن اغلب الاباء ابتدوا يقولوا ايه، احنا بنقرب لعلامة احنا عارفينها، لان في المزامير يقول الله يعطي علامة لخائفيه. واول ما سمعان الشيخ شال المسيح على ايديه قال هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. تنبأ أن المسيح أو المجد هيبقى له علامة تقاوم. تقاوم مين اللي بيكره العلامة؟ بتاع الموت، الشيطان يكره العلامة اللي تدي الحياة. وربنا يسوع وهو بيتكلم عن مجيئه الثاني قال تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. إذن في علامة في الكتاب، لأن في ناس تقول إحنا ليه بنرشم صليب أو بندق صليب أو بنمسك صليب، إحنا مؤلفين حكاية العلامة. لا، العلامة دي موجودة في الكتاب. ده القديس أثناسيوس أحد تأملاته قال أن ربنا اختار يموت على الصليب عشان يسيب لنا علامة، لأن في ميتات أخرى ما يبقى لهاش علامة، إنما موتة الصليب أصبحت ليها علامة مميزة، علامة الحياة أو علامة الحب وعلامة النصرة، وبقت في إيدينا وفي دماغنا. قال جعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتلوا كل من وجدوا. البعض ممكن يقول يجوز الشياطين يقدروا يتسلوا عليه زي ما تسل عليه يهوذا، يمكن حط له علامة على دماغه، علامة صليب، والصليب مفزع للشياطين، يجوز. إنما ما حدش يقدر يقرب من قايين. طب ليه يا رب بتعمل الحصانة لقايين وهو لسه ما تابش؟ لعله يتوب، يمكن لما يعيش شوية يختشي ويكتشف أنه ملهاش حل غير يرجع لربنا ويقدم ذبيحة مقبولة، إشارة للمسيح، ويقول له أنا أخطأت خطية ضخمة جدا
شيل عني خطيتي وهتعدل وارجع اخدم ابويا وامي. انما قايين ما عملش ولا حاجه من كده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي عدن. كونه انفصل كمان عن ادم وحواء دي علامه وحشه. ليه؟ طب اولا ربنا مش واضح هنا ان هو اللي طرده، هما كده كده مطرودين بره الجنه من الاصحاح اللي فات، هما مش جوه جنه عدن، هما بره على الباب. تقوم انت يا قايين تسيب ادم وحواء بعد العمله اللي عملتها وتبعد اكتر؟ يعني انت بتعذب والديك بعد العمله اللي انت عملتها؟ فهنا تحسوا انه انفصل تماما عن العائله الاولى اللي ربنا قصد انها تبقى بداية البشرية. وده إشارة لحاجة مهمة. في واحد يغلط يجي جري على الكنيسة ويسجد ويقول له يا رب بيتك، هروح فين غير في بيتك؟ هتحامى في بيتك، هتحامى فيك من نفسي، همسك في قرون المذبح واقول لك ارحمني، انا استاهل جهنم، بس هروح فين غير ليك؟ انما في واحد يغلط يقوم يبعد عن الكنيسة اكتر. وهنا عاوز افكركم بكلمة جميلة قالها القديس يوحنا ذهبي الفم. قال الكنيسة مستشفى، الكنيسة مش محكمة. المتهم لما يشوف محكمة يترعب، يقول يا رب ما تدخلني جوه لانه هيدخل القفص هيتحاك. انما المريض لما يشوف المستشفى يجيله رجاء. احنا كخطاة نيجي على الكنيسة مليانين خطية، بس جايين نتعالج، جايين نسجد، جايين نبكي، جايين نشفى، فجايين داخلين الكنيسة بفرح كله رجاء. لكن لو جايين الكنيسة شايفينها محكمة مش هندخلها. عائلة آدم وحواء تمثل الكنيسة الأولى. قايين حتى لم يرجع إلى والديه اللي عندهم ما سميناه الشريعة الأولى أو الشريعة الضمير أو الناموس الطبيعي، اللي قابلوا المسيح في جنة عدن وسمعوه وقادرين يقولوا له يا ابني ربنا طيب، ده سطر علينا من أول عملة، ارجع وقدم توبة. إنما للأسف قايين انفصل تماما. وعرف قايين امرأته، يجي السؤال المشهور جت منين مرأته بقى؟ شوفوا التناسل كان سريع في الأجيال الأولى، وطبيعي كان لسه ما فيش شريعة موسوية واضحة، فكانوا ممكن يتجوزوا من بعض. جه شيس وجه ناس تاني، آدم وحواء خلفوا كتير، وشيس وجابوا بنات وولاد، والبنات والولاد اتجوزوا وبدأت تبقى فيه أجيال. فقايين أخذ امرأته وحبلت وولد حنوك. وكان يبني مدينة، أول مرة نسمع عن بلد بتتبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. طبعا احنا لغاية ما هنوصل لأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب هنلاقي إن حكاية المدن دي مش محبوبة عند ربنا. هتلاقوا الخيمة هي العلامة بتاعت التقوى، لأن الخيمة لها فلسفة أو معنى عميق. اللي عايش في خيمة بيقول أنا مش من هنا، أنا غريب، وإمتى الخيمة تتفك وتتشال عشان إيه؟ نروح. عشان كده القديس بولس يقول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. بنى مدينة من الأول من غير ما ربنا يقول ابنه، ده معناها واحد خلاص عينه في الدنيا. تلاحظوا قايين ده أرضي جدا، عاملا في الأرض، دفن أخوه من الأرض، ملعون أنت من الأرض، بيبني مدينة في الأرض. واحد نظره ما بيعلاش عن كده، مفيش خالص سما في تفكيره، ربنا ملغي تماما من دنيته. ناس كتيرة كده ربنا ده ما بيعديش على دماغهم خالص، ولو عد على دماغهم يسخروا منه أحيانا أو يتجاهلوه أو يتهكموا عليه. ربنا ساكت. دعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. تاخدوا بالكم اسم قايين منسوب لله، قايين لأني اقتنيت من الرب، إنما اسم حنوك ده اسم أرضي ملوش علاقة بربنا. يعني الأسماء في الأول خدت علاقة بالله، لأن آدم وحواء كانوا شايفين ربنا واضح، إنما قايين اختفى ربنا من حياته، فبقت حتى الأسماء تعبر عن أطماعه وأرضياته. وولد الحنوك عراد، وعراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. وابتدت الأنسال تيجي، بس مين جدهم؟ قايين. طب قايين بيعلمهم ايه؟ ما بيجيبش سيرة ربنا طبعا. وبدل ما بيجيبش سيرة ربنا يبقى من سيء لأسوأ، لأن طبيعي ربنا بيتعرف ازاي في الطبيعي من الأب والأم. البداية كانت هابيل كان طالع عنده مبادئ حلوة، ليه؟ آدم وحواء علموه. قايين رفض انه يستمع لأهله في مواضيع ربنا ومشي في سكة تاني. فكل اللي طالع من قايين مفهوش ريحة التقوى. فوصلنا لواحد اسمه لامك، هيورينا الكتاب مستوى بقى ايه البعد عن ربنا. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، ولأول مرة في تاريخ البشرية نتخطى الطبيعة. ايه الطبيعة؟ الطبيعة دي ذكرها في اصحاح 2، لهذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، امرأته واحدة. ده النظام الالهي، آدم وحواء. ده النظام اللي عمله ربنا كده، زوجة واحدة زوج واحد حسب الكتاب. لقينا ولاد قايين أول ما انكسروا هذا النظام، فلقينا لامك بيتزوج بامرأتين. معنى كده اللي قبله مشيوا بتلقائية على الشريعة اللي بنسميها الشريعة الطبيعية. لسه ما فيش ناموس مكتوب، لكن في نظام معروف ربنا عامله. اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يبال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت تبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت تبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة. طبعا هنا بيورينا اصل ايه الاشغال، يعني ابتدت بقى تظهر حكايه الرعي الغنم، حكايه المزمار والعود، حاجات بقى بداياتها في التاريخ. اسمع قولي يا امرأتي لامك، معجب بروحه شوي، فبيقول لهم اسمع قولي واصغي لكلامي، فاني قتلت رجلا لجرحي، يعني انا اللي يجرحني أموته. ده بيفتخر، ده تتفوق على جده قايين طبعا، ورونا بقى الشر ايه على أصوله. وفتى لشدخي، يعني ما حدش يقف وشي، انه ينتقم لقايين 7 أضعاف. ده ربنا اللي كان قايل كده، انما هو بقى بياخد الكلام ده على نفسه بكبرياء. قال اما للامك ف77. ده واحد بقى ايه بيفتخر بالشر، بيفتخر بالعنف، بيفتخر بالجبروت والسلطة. هي دي لغة البشر بقى اللي انفصلوا عن ربنا. كأن الواحد فيهم مش هيموت، كأن الواحد فيهم ملوش كبير، كأن الواحد فيهم هو اللي خلق نفسه، هو اللي بيحرك الدنيا، هو ناس ان هو حتة بني آدم بعد شوية بقى تراب. انما ده صورة من صور اولاد قايين او البشرية لما بعدت عن ربنا. لقينا يتزوج امرأتين ويفتخر بالعيال، وكل واحد يعمل لنفسه عزوة في الدنيا، وبعدين كمان الافتخار بالقوة والافتخار بالعنف والافتخار بالقتل. ايه ده بقى؟ ايه السكة الغريبة دي؟ بعيدة خالص عن اللي ربنا قصده لما خلق آدم وحواء وبقى معاهم في الجنة، وبقت الحكاية كلها حب ونقاوة وقداسة. شكل مختلف تماما. تاني بقول لكم دي بدايات الطوفان او بدايات النهاية، لان ربنا لقى البشرية مشيت في سكة ملخبطة خالص. وعرف ادم امرأته ايضا. هو بيراجع معانا، مش لازم في الوقت ده، الترتيب هنا مش لازم يكون زمني، بس عاوز يقول لنا ان ادم وحواء التعارف بينهم مستمر، وبالتالي في عيال كتير. فولدت ابنا ودعت اسمه شيسا، لأن الله وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل. كأن شيس ده العوض، أو يعني إيه العوض؟ لأن قايين كان قد قتله، فربنا أول ولد جه بعد هابيل شيس. فشيس هنا يمثل إيه؟ يمثل الحياة الجديدة. عشان كده استحق أن يكون جد المسيح. هم لما شافوا شيس استعوضوا هابيل، هابيل كان بار بس مات، فكأن هابيل وشيس بيقدموا وشين العملة بتاعت ربنا يسوع. هابيل مات وشيس عاش فاستمرت الحياة، المسيح له المجد مات وعاش فبدأت الحياة الجديدة أو الحياة الأبدية. فأصبح شيس هو جد البشرية اللي منسوب لآدم، لأن هو ده اللي جاء بعد موت هابيل. ولشيس أيضا ولد ابن فدعى اسمه أنوش، وحينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الرب. يعني إيه الآية دي؟ يعني مين اللي بيقول يا رب؟ عيلة أنوش ابن شيس ابن آدم وحق، إنما العيلة التانية اللي انفصلت قايين وولاده متوشائيل ولامك ومراتاته وعياله، دول ملهمش في ربنا. عشان كده يقول حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الرب، لأنه في قاعدة في الكتاب بعد كده كل من يدعو باسم الرب إيه؟ يخلص. فمن البداية اللي بيقول يا رب يعني عنده إيمان، عنده اتصال بالله، عنده ثقة، عنده حب لربنا، هو ده الطريق المستقيم، هو ده اللي هيراعي ربنا. وفي ناس ما بتقولش يا رب، مش موجود في حساباتها خالص. فهنا ورانا خطين كده طالعين من البشرية، خط رفيع صغير أنوش ابن شيس ابن آدم، وخط للأسف أكبر باب واسع طريق رحب بتاع قايين ونسله وأجياله اللي لا يعرفوش ربنا واللي مركزين في الشر. هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. دي مراجعة، الآية دي مراجعة على كل حاجة، بس فيها تأريخ لتاريخ البشرية. يقول يوم خلق الله الإنسان، وهنا تعبير يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله تدينا فكرة ان كلمة يوم قد لا تعني بالضرورة 24 ساعة، لانه هنا الجملة دي الآية دي مش مقصودة بزمنها، في الزمن هنا بالمعنى الحرفي. كتاب مواليد آدم يوم خلق الله آدم الإنسان على شبه الله عمله، لأن أهم قاعدة في الخلق كلمة الشبه. أهم حقيقة في قضية خلق الله للإنسان أنه مخلوق فريد، فريد في إيه؟ في أنه شبه ربنا. وعشان كده احنا هنفضل إلى آخر قطرة في عمرنا ندافع عن الخلق ونقول لا يمكن أن الإنسان يكون نتاج الطبيعة بدون خلق. ادعاء بعض الملحدين أن التطور عمل الإنسان وطلعه، يبقى أنت كده بتلغي أغلى حاجة يملكها الإنسان أنه شبه الله. فأنت بتنفي عن نفسك أجمل صفة فيك كإنسان، أنك شبه الله ومثاله. فيك النقاوة، فيك القداسة، فيك ميل للحرية، للحق، للخير، للجمال، فيك اتصال بالغير محدود، فيك إحساس بالأبدية، فيك حاجة غير الحيوانات طبعا خالص، لكن الناس مش عاوزة تبقى بني أدمين. ذكرا وأنثى خلقه، خلي بالكوا برضو التعبيرات دي النهاردة مهمة. ليه؟ بترد على طيارات جديدة في العالم المنحرف ان بتقول لا، الحكاية مش ذكر وأنثى بس، في حاجات تانية. الكلام ده كله كلام بره الإنجيل، في تحديد واضح ان ربنا يوم خلق الذكر ذكر والأنثى أنثى، وده نظام ربنا. وأي خلط في المواضيع دي يبقى خروج عن الطبيعة وتحدي لإرادة الله اللي خلق الإنسان على صورته ومثاله، خلقه ذكرا وأنثى. وباركه ودعا اسم آدم يوم خلق، وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته. هنا الكتاب بيأكد أن هذا الشبه والصورة استمر بالرغم من السقوط. هنا بقى الآباء انشغلوا بالحتة دي، أنا هختم في دقيقة. إزاي السقوط؟ سقطت البشرية والخطية دخلت، لكن لسه بيقول لما خلف خلفوا على صورته. فالآباء قالوا إذا الصورة ما تلغتش، الصورة تشوهت. في فرق بين أنك تقطع الصورة وبين أنك تدلق عليها حبر. الخطية دخلت على الصورة شوهتها لكن ما ضيعتهاش، من هنا لسه جوانا في بقايا الصورة الإلهية، وده اللي نقوله المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين. ناخد آية واحدة، ناخد ذنبي أعظم من أن يحتمل، بس إيه نحولها صلاة. ذنبي أعظم من أن يحتمل، قولوا معانا ذنبي أعظم من أن يحتمل. تفضلوا نصلي.